الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 78 بعد 700 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهذا هو الدرس 23 من كتاب حديث الأنبياء. قال: باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري، ويقال السرماري، وهذا شيخ عجيب في زهده وفي شجاعته. يذكرون أنه قتل 1000 تركي، أي من أعداء الإسلام، في أيام حروبه. قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة زيد. قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد، يقال إن محمد هو الذهلي، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 في بني إسرائيل: أبرص، وهو الذي تغير جلده، وأقرع، وهو الذي تساقط شعره، وأعمى، وهو الذي ذهبت عيناه. بدا لله عز وجل أن يبتليهم، هذه الكلمة قد تكلم فيها، وقد جاءت بلفظ: أراد الله أن يبتليهم، فإن القول بالبداء قول الرافضة واليهود، ليس بقول أهل الإسلام. فأهل الإسلام يعتقدون أن الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولكن أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، أي بصورة رجل، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قدرني الناس. انظروا يا أخوة إلى هذا الرجل المريض بهذه العاهة، كيف يسأل الله عز وجل اللون الحسن والجلد الحسن حتى لا يقدره الناس؟ ونحن كم لله علينا من النعم، تجد أحدنا حسن اللون، حسن الوجه، حسن الثياب، حسن المطعم، حسن الكلام، وإذا نقصت عليه نعمة من النعم يضيق صدره، بينما لو تأمل عدد ما أنعم الله عليه يجد الخير العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فعلينا أن نشكر الله على نعمه، وهذا هو معنى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من إنسان جميل المنظر ما قد علم أن هذه نعمة، وكم من إنسان جميل المخبر بسلامة صدره من الحسد والغل وغير ذلك من أمراض القلوب، وربما ما يستشعر أنها نعمة. كلما أنت فيه من الخير نعمة، وكلما سلمت فيه من الشر والضير نعمة، فعليك أن تشكر الله على نعمه الكثيرة المتوالية. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كنا نستدل بهذه الآية بعمومها في بعض المواطن، وجمعنا مجلس مع شيخنا يحيى حفظه الله، وإذا به يقول: صاحب المال إن شكر الله زاده مالا، وإن شكرت الله على الأبناء زادك أبناء، وإن شكرت الله على العلم زادك علما، وإن شكرت الله على العبادة زادك عبادة. الآية بعمومها، فلنتفطن لهذه المعاني العظيمة. الأبرص يتغير لون جلده، فليس بالأبيض المرغوب فيه، وليس بالآدم المرغوب فيه، وإنما هو منظر ربما يؤدي إلى في بعض النساء إلى الخلع، قد تخلع إذا ما أعجبها زوجها، وقد يطلقها زوجها إذا ما أعجبته. وسبب هذا التغير ليس في الجلد، كثير من الناس يظن مرض جلدي، ربما يستخدم بعض المراهم ما ينفع، لكن هذا التغير في الغالب سببه أمراض باطنية، ولذلك الذي يحتاج إلى أن يعالج من هذا المرض يذهب إلى طبيب الباطنية ليكشف عليه. وإذا كان جلد الإنسان مبتلى بهذا المرض يضعف تحمله للحرارة، ويضعف تحمله للبرودة، فليست القضية قضية فقط لون. ولهذا اعلم عظيم نعمة الله عليك، انظر هذا الجلد الرقيق، ما أتكلم عن كامله عن الرقيق فقط هذا الظاهر. إذا أصبت بحرق أو إذا أصبت بعملية جراحية أو إذا أصبت بجرح ربما يبقى أثره إلى أن تلقى الله وتجد تغيرا بسببه، والله عز وجل خلقه لك على أحسن ما كان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فهذا المريض المبتلى يقول لون حسن وجلد حسن، مع أن الملك الذي جاءه في صورة رجل يقول أي شيء أحب إليك أيش تريد؟ لو قال أريد كذا وكذا من الأموال، كذا وكذا من الذهب والفضة، كذا كذا من البيوت، كذا وكذا من النساء، ربما دعا له واستجاب الله، لكن دعا بالعافية. وهذا هو الذي لا نعرفه إلا حين نصاب بنقصه، العافية من الأمراض، العافية من الأسقام، العافية من الانحراف، العافية من جميع الضرر والخطر لا مثلها. قال قد قدر للناس، الناس أحيانا يتقدر من لا قدر فيه، لكن طبيعة الناس يتقدرون من بعضهم إذا رأوا فيه نقصا، إلا أهل الاستقامة الذين نظرهم إلى الأعمال الصالحة. وأما الناس ينظرون إليك، إن كان في رجلك ضرر لمزوك احتقروك، في عينك، في سمعك، في بصرك، في يدك، لكن أهل الاستقامة لا يبالون بذلك، لا سيما من كانت فيه عاهة أنصحوا بطلب العلم، اقبل على طلب العلم. الناس بعد ذلك إذا فتح الله عليك بالعلم لا ينظرون إلى أنك أعمى، ولا ينظرون إلى أنك عرج، ولا ينظرون إلى أن يدك شلاء، ولا ينظرون إلى أنك فقير، ولا ينظرون إلى أنك أسود، ولا ينظرون إلى أنك أحمر، ولا ينظرون إلى أنك أبيض، أبدا. ليس مثل العلم شيء في هذا الباب، يزيح عن كل النقائص ويجلب لك كل النعم والكمالات. فإذا كان قد نقصك الله عز وجل في علم في نعمة من النعم كما ترى، فعليك بالعلم تجد كمالها. وقد ذكرت لكم قصة الأوقصي الذي خلقه الله عز وجل وكان رأسه داخل في صدره، يعني ما عنده رقبة، ما عنده رقبة، وتصور إنسان دون رقبة. فقالت له أمه يا بني لا يراك أحد إلا احتقرك، ولكني أنصحك بطلب العلم، إذا أردت أن الناس ما ينظروا إلى هذا أطلب علم. ذهب يطلب علم حتى ولي قضاء مكة فترة من الزمن، وكان يقف بين يديه الجبار يرتعد. وذكر من جميل شأنه أنه مر بالبيت يقول اللهم اعتق رقبتي من النار، اللهم اعتق رقبتي من النار. قالت له امرأة أي رقبة معك يا رجل حتى اعتقها من النار؟ لكن الشاهد أين صار مع العلم. قال ابن عباس العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا ويرفع المملوك على السرير، المملوك يرفع على السرير يعظم، يعني يكون في مقدمة المجالس. ونعود إلى درسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر، هو شك في ذلك. الإبل على الترتيب سيأتي. إن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، وهذا الدليل. فقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. كم من إنسان معه شعر حسن ويذهب يحلقه قزعة، أو من هذه المدرجات السيئة، أو ربما له لحية حسنة ويذهب يحلقها بالموسى ويتقل يشبه بالكفار كما في حديث ابن عمر في الصحيح. فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال وأي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب هذا عني قد قدر للناس. قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك. انظر ثم بك، لا تقول إلا بالله وبك أو ما شاء الله وشئت، لابد من ثم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال لقد ورثت لكابر عن كابر. يعني كذب، تجد العاصي لله عز وجل ربما يقارن معصيته الكذب. فانظر إلى هذا، يعني كان متكبرا متعاليا بعد أن فتح الله عليه فجعل يكذب، وإلا سيقول له نعم كنت فقيرا أعطاني الله الحمد لله لكن ما أقدر أعطيك شيء، لكن أبى إلا الكذب. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلا ما كنت، وأتى الأقرع في صورتي وهيئته. فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأعمى في صورتي. فقال رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله. ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. وقال له قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك، يعني لا أمنعك اليوم بشيء أخذته لله. فقال امسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط عن على صاحبيك. هذا الحديث بطوله ذكره الإمام المجدد في كتاب التوحيد، وفي إثبات صفة الرضا والسخط وهي من الصفات الفعلية. قال باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف الفتح في الجبل الغار، والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم، ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، شطط إفراطا، الوصيد الفناء وجمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب، مؤصدة مطبقة، أصد الباب وأوصد، بعثناهم أحييناهم، أزكى أكثر ريعا يعني مالا وجمالا أقصد. فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد: تقرضهم تتركهم، قصتهم في سورة الكهف. قال باب: حديث الغار، السند المتصل، حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر شذ بلفظة من يقولها، فليركه عند النسائي، عن عبيد الله بن عمر في طبقته من، إلا أنه ضعيف أخوه، فمصغر الاسم مكبر الرواية، ومكبر الاسم مصغر الرواية. عبيد الله بن عمر ثقة، وعبد الله بن عمر ضعيف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذا أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، أي الصدق مع الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه والتذلل، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، الأرز هذا الذي يؤكل المعلوم، فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فسقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانسلخت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة، فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع يتضورون، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فاستكنا لشربهما، يعني مع أنه لو أقامهما جاز له، يجوز أن يقيمهما أو يسقيهم، لكن أبى لشدة بره ولعظيم بره أن يقيمهما. ولو سقى أبناءهما ضره، لكن يراقب الله في هذا الفعل، تعود في البر. وهكذا الأول لو قال له هذه البقرة لك مقابل الفرق لرضي بها وفرح، لكن لشدة المراقبة عمل في هذا الحب حتى نما وكثر وكثر، ثم اشترى منه بقرة ثم بقرة ثم كذا حتى كثروا، وصار له أعبد يرعون تلك البقر، خذ ما شئت خذه كله، فما استبقاه شيء حتى ربما قال له جزاك الله خير، ما هي مذكورة في الحديث، استاقه كله ومشى. الإخلاص يا أخو هو الذي يجر الإنسان إلى عدم المبالاة بالدنيا، ما يبالي، الإخلاص يجرك إلى عدم المبالاة بما يزيد بما ينقص بما يذهب بما يأتي، لا تفرح بثناء ولا تحزن من قدح إلا إذا كان ثناء يعني بحق تدفع عنك به الريبة، فالإنسان يفرح، تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن من باب النصيحة يا أخوة، الآن انتشر بين بعضهم هداه الله أي ثناء على شيخ أو عالم غلو، والله ما يعرف الغلو، ما زال الناس يثنون على مشايخهم وعلى علمائهم وعلى أئمتهم، الغلو أن ترفعه من منزلته، أما أي كلمة مدح قال غلو قبحت الأفهام الضعيفة. والسبب أن كثير من طلاب العلم ومن المتقفرين للعلم أصلا ما رسخوا في العلم، يذهب يتلمذ لك على واتسابات وعلى تلغرامات وعلى مثل هذه الأشياء، ويسمع ربما من المبتدعة، فإذا ما سمع كلمة في شيخه قال هذا من الغلو. يا أخي الثناء على العلماء والمشايخ والدعاة كل بما يستحق من الأمور المطلوبة. الله عز وجل كما أثنى على الصحابة في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على الصحابة في سنته، وهكذا ما زال السلف يثني بعضهم على بعض ويذكر بعضهم بعضا بالخير، أليس على إطلاق كل ثناء غلو غلو؟ يعني نترك مشايخنا لا ندافع عنهم من أجل المبتدع يقولون غلو، وهم يرفعون شيوخهم إلى مصاف يعني السابقين لا يخالفون لهم أمرا، ونحن إذا أثنينا على بعض مشايخنا بالعلم والخير والفضل، أو الذي يستحق الإمامة بالإمامة، والذي يستحق أن نقول فيه علامة بالعلامة ونحو ذلك، ويأتي يقول لك غلو. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن أتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت عليها، في رواية 20 أو 100 دينار، والعرب تحذف الكسرة أحيانا، فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت 100 دينار. يا سبحان الله، هذه القصة كم فيها من حكم، لا تدري أتعجب من عفة المرأة مع حاجتها، وقد وصل إلى بغيته منها ما بقي إلا أن يتم عمله، ومع ذلك تقول له اتق الله. أو تعجب منه، الذي في مثل هذا الحال الإنسان يكون ربما مثل الحيوان، والله يا أخوة أن الإنسان بعض الإنسان يكون مثل الحيوان، ما عاد يبالي حتى ربما لو في حرام. وهذا قام عنها وترك 120 دينار، 120 دينار ضربها في 4 600 جرام، 600 جرام من الذهب، أضربها في كذا كم، يعني ملك. وفي بعض الروايات أنه مكث فترة يعمل من أجل يحصل على هذا المال، من أجل أن يأتي ابنة عمه لرغبته فيها، ولكن لعفتها ولعفته قام عنها وترك المال لله. قال وهي من أحب الناس إلي، زد على ذلك، والمحبوب مرغوب فيه، ربما ما ينام الليل من فكره فيها. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. انظر كيف فرج الله عنهم وخرجوا بأمن وأمان وسكينة وهدوء. وهذا الحديث قد جاء عن أنس وجاء عن نعمان الصحيح المسند وجاء عن غيرهما. وهنا الحافظ يقول لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر، وجاء بإسناد صحيح عن أنس، أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه آخر حسن، وبإسناد حسن عن أبي هريرة وفي صحيح ابن حبان، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة وعن نعمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان، أحدهما عند أحمد والبزار، وكلاهما عند الطبراني، وعن علي وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة، وقد استوعب طرقه أبو عوانة في صحيح والطبراني في الدعاء، واتفقت الرواة كلها على أن القصص الثلاثة في الأجير والمرأة والأبوين إلا حديث عقبة بن عامر ففيه بدل الأجير، أن الثالث قال كنت في غنم أرعاها فحضرت الصلاة فقمت أصلي فجاء الذئب فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي فصبرت حتى فرغت. فلو كان إسناده قويا لحمل على تعدد القصة. المرأة في بعض الروايات أنها كانت مزوجة فاستأذنت زوجها لشدة فقرهم وحاجتهم، ولكن مع ذلك ما زالت ترجو فرج الله ففرج الله عنها، وهذا من الفرج بعد الشدة، هذا من الفرج بعد الشدة، يعني ترجع بمئة وعشرين دينار مصونة العرض أمر عظيم، وهذا ما ضره، ذلك المال الكثير نجاه من موت محقق، نجاه الله به من موت محقق. وفي الحديث التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، لأن التوسل الممنوع، التوسل انقسم إلى ممنوع ومشروع، فالتوسل المشروع يكون بثلاثة أشياء: واحد بالأعمال الصالحة كما في هذا الحديث، اثنين بالأسماء والصفات لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الثالث بدعاء الرجل الصالح، وأدلته كثيرة. والممنوع ينقسم إلى قسمين: الأول التوسل بذوات الصالحين أو بنحو ذلك من التوسلات، بحق القرآن، بحق عيسى، بحق آدم، بحق محمد، يا ربي بهم وبآلهم وعجل بالغيث وبالفرج، هذا توسل ممنوع بدعي، توسل بدعي، لأن السلف لم يكونوا على فعله. والنوع الثاني: يا حسيناه، يا علياه، يا هادياه، يا كذا، هذا توسل شركي.